قيل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه مما لا يخفى على عاقل نعمة الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا، وإذ أننا منها، بأن من علينا بأعظم نعمة يمن بها على عباده، وهي نعمة الإسلام، فالحمد لله على الهداية. والله عز وجل الذي خلقنا ما تركنا هملا، بل أنزل إلينا كتابه جعل فيه تبيان كل شيء، ومع هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو معجزة الإسلام الباقية وهو القرآن الكريم، فإن الله عز وجل جعل تفاصيله وتشريعاته أكثرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عن نفسه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي. لذلك منذ قديم الأزل ومنذ الرعيل الأول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، لا نستطيع أن نفسر تعاليم القرآن بمعزل أو بمنأى عن السنة النبوية، وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعداء هذا الدين ما تركوا لنا الطريق هكذا لنسير فيه، بل أرادوا أن يطعنوا في القرآن وفشلوا. قالوا إن هذا الكلام، إن هذا القرآن فيه تحريف وفيه نقص وزيادة وفيه أخطاء لغوية إلى غير ذلك، وهذا كلام الكافرين الذين لا يشك في كفرهم، وعجزوا عن ذلك لبلاغة القرآن وإعجازه لهم وضحده لشبهاتهم. بل إن الله عز وجل قد تحدى أبلغ العرب آنذاك، وهم المشركون أهل قريش الذين نزل القرآن بلغتهم، أن يأتوا بصورة، بعشر صور، فإن لم يستطيعوا فبصورة واحدة، وما استطاعوا أن يأتوا ببلاغة كبلاغة القرآن. ولكن أعداء هذا الدين، وأكرر، لما فشلوا في ذلك عمدوا إلى المدخل إلى السنة، إلى المدخل إلى الإسلام، وإلى المدخل إلى فهم القرآن الكريم، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يطعنوا فيه، تارة يطعنوا في تلك الأحاديث، وتارة يطعنوا في الرواة الذين نقلوها لنا، وتارة يطعنوا فيها بالكلية، ويزعمون أنهم يتمسكون أو أنهم يبحثون عن العلم. ولكن هذه المرة هؤلاء أعداء الدين أقصد ما تركوا، ما تكلموا بأنفسهم، وإنما زرعوا لنا في بلادنا رؤوسا، وهي ليست برؤوس، وإنما هم أذناب. وهؤلاء باسم البحث وبنسبتهم إلى الإسلام، يعني هؤلاء مسلمون، فلان وفلان، فلان اسمه محمد وفلان اسمه أحمد، يتكلمون عن الطعن في الدين، عن الطعن في السنة، وأن هذه الكتب التي بين أيدينا هذه إنما هي محرفة، وإنما هي كلام بشر، حتى قالوا: لا نقبل إلا بما جاء في القرآن وفقط. لماذا تقولون هذا الكلام وفي القرآن لا يوجد تفاصيل كالتي في السنة؟ فقد قال العلماء إن القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة إلى القرآن. لماذا؟ مثلا أمر كالصلاة أو كالزكاة أو كالحج أو كغيرها من أركان الإسلام، كيف تعرف تفاصيلها من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هم يجعلون لك، يوردون لك حججا وشبهات، يقولون لك إن هذا القرآن هو كلام الله المحفوظ، فمن الذي أدرانا أن هذه السنة قد حفظت؟ وقد علمنا على مر التاريخ أن هناك من وضع فيها الأحاديث ومن كذب فيها الأحاديث. نقول لهم: ماذا تريدون؟ يقولون لنا: نحن لا نريد أن نأخذ إلا بما جاء في القرآن وفقط. وهذه نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تنبأ بأمثال هؤلاء، فقال قبل أكثر من 14 قرنا، من 14 قرنا قال: ألا لا يأتين رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول لا نأخذ إلا ما وجدناه في كتاب الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال يدخل بشفاعة رجل من أمتي بأمثال أناس، فقال يعني بأمثال بعض القبائل، فقدم الصغرى على الكبرى، فقالوا يا رسول الله كيف ذلك؟ قال إنما أقول ما أقول، يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي فهو مما فهمه من القرآن الكريم. لذلك تجد تلك الهجمات المنظمة، وهي ليست وليدة اليوم، وإنما هي منذ سنين، بل منذ مئات السنين. تارة يقولون لنا إن هؤلاء رواة الأحاديث بشر وليسوا بمعصومين، ونحن نعلم ذلك، ومن قال إن هناك معصوما بين وإن هناك معصوما غير النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء البشر يخطئون ويصيبون. نقول نعم البشر يخطئ ويصيب، ولكن ما دليلك على خطئه؟ تعطيني دليلا على أن فلانا قد أخطأ. لذلك لم يحفظ هذا الدين إلا بعلماء الحديث وعلى أيديهم، بل إن بعض الناس قال، بعض المفسرين قال في قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، قالوا إن هذه الآية تنطبق على علماء الحديث الذين طافوا البلاد وهجروا بلادهم وأهليهم وأولادهم من أجل أن يجمعوا لنا تلك الأحاديث التي حفظ الله عز وجل لها بها دين الإسلام. لذلك ستجد شبهاتهم يطعنون في الرواة، إما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقلة الحديث، كمثل من يسطر ويسود صفحة كاملة في بعض الصحف الموجودة في بلادنا بسقوط أكبر راو في التاريخ أبو هريرة. ماذا يقصد من هذا؟ هو لا يقصد سقوط أبي هريرة بذاته، وإنما إن أسقط لك ذاك الصحابي الذي يعد أمير المؤمنين في رواية الحديث، هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للأحاديث، هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للأحاديث، فإذا أسقط لك هذا الصحابي فبعد ذلك سيقول لك إذن كل ما جاء بعده، كل ما رواه هذا الصحابي فإنما هو ساقط بلا قيمة. وكذلك لما يأتون لك ويطعنون لك في رجل كالبخاري مثلا ويقولون لك هذا الرجل كان وكان وقد أخطأ في أحاديثه، ويطعنون لك ويأتون بالأحاديث التي يوهم لقليل العلم يوهم أنها متعارضة، ويقول لك انظر إلى أصح كتاب في زعمهم، يعني يقصدوننا نحن الذين يقولون إن البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم بعد كتاب الله عز وجل، فيه مثل هذه الأحاديث المتعارضة مع القرآن أو المتعارضة مع غيرها من الأحاديث، فما بالك بغيرها. لذلك سيكون كلامنا اليوم وفي الحلقات التي بعد ذلك بإذن الله عن السنة النبوية، كيف دونت، كيف جمع أصحابها هذه الأحاديث، ما بدايتها، حكاية التاريخ للإسناد، هذه الكتب التي بين أيدينا كالبخاري كمسلم كسنن كأصحاب السنن وغيرهم، تلك الكتب التي حفظت لنا الإسلام، هل هذه الكتب قد جاءت هكذا بسهولة؟ حتى يقول بعضهم من قال إن علم الحديث سهل صعب، إنك في شهر أو شهرين تستطيع أن تكون عالما من علماء الحديث. هذا الكلام نحن سنجعل حلقات متتالية تأصيلا لهذه الأمور، حتى بعد ذلك إذا أردنا أن نورد شبهات القوم، بعد ذلك إذا قال لك هذا الحديث فيه شبهة تفهم من البخاري، إذا قال لك البخاري قد أخطأ في هذا الحديث تعرفه. لذلك سيكون كلامنا بإذن الله بداية عن السنة. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون أحاديث النبي كمثل ما جمع صلى الله عليه وسلم كمثل من جاء بعدهم؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتهرت تلك الأمة بالحفظ، كانوا يسمعون الكلام فيحفظونه من الوهلة الأولى من أول مرة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره ألا يكتب مع القرآن شيء حتى لا يظنن ظان أن الكلام الذي كتب مع القرآن هو من القرآن فيدرج فيه، كمثل ما يوجد عندنا مثلا في الأحاديث المدرجة. الحديث المدرج هو أن يأتي الراوي فيذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد يضيف كلاما من عنده، فيخطئ بعض من يسمع هذا الكلام فيظن أن هذا الكلام كله ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى عندنا بالحديث المدرج، مثلا كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعرف هذه الأمة بعلامات الوضوء، وهي بياض في الوجه وفي الكفين. قال: فمن استطاع، أبو هريرة زاد هذه الرواية، هذا اللفظة، هذه اللفظة، قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فبعض الناس ظن أن هذا الكلام وهو كلام أبو هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله في الحديث، هذا ما يسمى عندنا باسم الحديث المدرج، وقد نبه عليه علماء الحديث. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أن يكتب مع القرآن شيء، ثم بعد ذلك بعد أن استقر القرآن في القلوب وفي العقول وعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالكتابة، كما قال للرجل الذي جاء من اليمن كما في صحيح البخاري وغيره: اكتبوا له. ولما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه فقال له: يا رسول الله، كان عبد الله يكتب، كان رجلا قارئا وكاتبا، فكان يكتب ما يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض القوم: كيف تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله قد يمزح في مرة أو يقول كلاما، يعني يقصد أنه ليس من الوحي. فذهب عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اكتب، فإني لا أقول إلا حقا. إذن تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عينه، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختبر بعضهم بعضا في تلك الروايات. لما كانت السيدة عائشة في مكة فسمعت بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الحديث الذي في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقالت السيدة عائشة لابن أختها عروة: إن عبد الله بن عمرو سيأتي حاجا هذا العام، فاسألوا عن هذا الحديث. فسأله، ثم لما كان من العام المقبل قالت له: سأله عن الحديث الذي سألته عنه في العام الماضي. فسأله فلم يخرم منه حرفا، يعني لم يسقط منه حرفا. فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد حفظ عبد الله بن عمرو، بل كان عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين لا يقبل كل من يحدث. لما جاءه أبو موسى مستأذنا عليه فطرق مرة واثنتين وثلاث فلم يأذن له انصرف. فخرج عمر فقال له: ما الذي جعلك تنصرف؟ قال: لقد طرقت الباب استأذنت عليك مرة واثنتين وثلاث ولم تأذن لي فانصرفت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان يكون ثلاثا. قال: أما لتأتيني بشاهد أو لأوجعن ظهرك، يعني لا تأتيني بدليل بشاهد برجل سمع هذا الحديث مثلك أو لأوجعنك. ولم يكن عمر قد بلغه حديث الاستئذان، وهذا يدل على أنه لا يحيط بالعلم كله إلا نبي. لما قيل للذهبي: أين العلم كله؟ قال: في العالم كله، ولا يضر الرجل أن يجهل بالمسألة والمسألتين والثلاث. فعمر، وأنتم تدرون من عمر، لم يكن يعرف أحاديث الاستئذان. فذهب أبو موسى إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليهم الخبر، فتعجبوا: مثل هذا الحديث السهل، كيف يغفل عن عمر؟ فقالوا: لنرسلن معك أصغر القوم. فأرسلوا معهم أبي موسى الأشعري، أرسلوا معه أبو سعيد الخدري رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدثه قال عمر: أما إني لم أتهمك، لم أكذبك يا عبد الله بن قيس، يعني يا أبا موسى الأشعري، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، يعني أقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاطون في الحديث وكانوا قوما صادقون. كان العرب أكثر أمر يأنفون منه الكذب حتى مع مخالفيهم. وفي الصحيح في أول أحاديث البخاري في حديث هرقل، ذلك الحديث الطويل الذي رأى فيه هرقل وقد كان حذاء، رأى فيه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن ملك الختان قد ظهر، فأراد أن يعرف من القوم الذين يختتنون، فقال لقوم لأتباعه من الذين يختتنون؟ قالوا له اليهود، ولا يضرنك أمرهم ولا يهولنك، هم قوم قلة. فرأوا بعض العرب مختتنين فأتوا بهم وقد كان فيهم أبو سفيان، فقال هرقل لترجمانه من أقرب هؤلاء من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا. قال سأحدثك بأمور وعليك أن تجيبني، فإذا كذب، يعني يقول لمن خلفه من العرب، فإذا كذب فأخبروني. فكان يسأله من هذا النبي الذي بعث فيكم؟ من أي الناس فيكم؟ قال هو من أشرفنا. هل من يدخلون معه يزدادون أم يقلون؟ يقول يزدادون. فكل الأمور يجيبه فيها، حتى قال له هل انتصرتم عليه أم انتصر عليكم؟ قال له ننتصر عليه وينتصر علينا، يعني مرة نفوز ومرة نفوز. قال ولو، يقول أبو سفيان، ولولا أن يؤخذ علي أني كذبت، يعني أن يأخذ العرب علي أني كذبت لكذبت في حديثي. لما لا؟ وهو عدوه، يعني يقول له هرقل حدثني عن هذا الرجل الذي تكذبونه، فلما لا يكذب؟ ولكنه يعرف أن الكذب يهين القوم ويشين صاحبه، فكان العرب من الكفار لا يكذبون، فما بالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أنس ليس كل ما سمعناه من النبي ليس كل ما نحدثكم به سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يكذب بعضنا بعضا، كان لا يكذب بعضنا بعضا. يعني لذلك تجد مثلا أحاديث بدء الوحي، لما يأتيك رجل جاهل ويقول لك من الذي روى أحاديث الوحي، بدء الوحي، تقول له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول لك وهل رأت عائشة بدء الوحي؟ لم تولد السيدة عائشة إلا والإسلام ظاهر، يعني قد جاء ولد بعد ظهور الإسلام، فكيف تحدث بمثل هذه الأحاديث؟ نقول لمثل هذا الجاهل، ومن قال لك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحدثون به هم سمعوه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحدث بعضهم بعضا وكان لا يكذب بعضهم بعضا. لما انتهى ذلك الزمان الأول وبدأ ظهور الفتن بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وظهرت الفرق، ظهر حدث القتال بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله عنه، فظهر أناس من التابعين، هؤلاء يميلون إلى هذا وهؤلاء يميلون إلى هذا، وبعضهم قد بدأ بوضع الأحاديث وبالكذب، فهنا بدأ المسلمون يحتاطون، لا نقبل منك، لا نقبل الكلام إلا من رجل صادق عدل ثقة نعلمه، فبدأوا يأخذون من هؤلاء الأثبات الثقات، لا يأخذون بكل من يحدث. وظهر من تلك الفترة ما يسمى بعلم التدوين، وهو علم تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول محمد بن سيرين رحمه الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد، يعني لولا هذه الأحاديث التي عندنا عن فلان عن فلان عن فلان، لقال من شاء ما شاء. لا تجد أيها المسلم أمة في الدنيا ولا ملة من الملل عندها ما عند المسلمين من حفظ دينهم. إنني أستطيع أن أقول لك من هنا، أن أصل لك بإسنادي مني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لك كيف كان يأكل، كان يشرب، كان يمشي، كان يضحك، أستطيع أن أقول لك عن فلان عن فلان عن فلان حتى أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد في أمة من الأمم مثل هذا، بل إن مثلا قوم كأهل الكتاب الفترة التي بينهم وبين عيسى عليه السلام 3 قرون، أين تلك الفترة؟ يسمونها بعصور الظلام. من أين جئتم بهذه الكتب؟ لا ندري لها إسناد. لذلك قال المستشرقون الكفار الذين بحثوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس حبا فيها وإنما من أجل أن يطعنوا فيها، فهالهم ذلك العلم الرهيب الذي وصل إليه المسلمون حتى قالوا كلمة صدق، والفضل ما شهدت به الأعداء، قالوا فليفخر أهل الإسلام بعلماء حديثهم. لذلك سيكون كلامنا عن هؤلاء أهل الحديث أهل السنة الذين بحثوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها لنا، ثم بعد ذلك نتكلم عن الشبهات التي يوردها هؤلاء المرجفون عن الموجودة في تلك الكتب، ونستطيع أن نرد عليها بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد.